وجد بدلا احمده سبحانه واشكره ومن مساه بعدني استغفره وبعد ان كان القران اكرم واكرمكم في قلبكم الثاني بالزنقه فلا اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه الخطوات في ميزان مسالتكم ولو الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال انه من ذلك القادر عليكم. ونشكر لشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ العلامة فضيلة الشيخ عصام عبد المنعم. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه الخطوات في ميزان رسالته انه من ذلك القادر عليكم. ايها الاحبه نذكر بضوابط المحاضره من اراد ان يكون له استفسار او سؤال او غير ذلك تكون في ورقه وعقد المحاضره وبعد المحاضره ان شاء الله يعطينا ورقه ونحن ان شاء الله نتقرع على الشيء ولا نسمح ابدا للناس ان يتستشفوا لي. من اراد ان يسال فليسال عقد ورقه ونقول تمام المحاضره هذا درس عليكم ولا يشهد أن قدرة الشيخ سابق إن شاء الله الوصية الصغرى لإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله وسعه وحفظ مجال الشيخين فليتفضل الصغرى.
السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد ففي هذا اليوم 24 من شهر رجب لعام 1434 للهجرة الموافق للثالث من شهر يوليو لعام 2013 من الميلاد نسعد بلقائكم في مدينة الزرقاء في هذا المكان الطيب مسجد نور الإسلام لنتدارس وصية عظيمة كتبها الإمام الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لجوابا لأحد من سأله الوصية. سألنا الله جل وعلا أن ينفع بها السامع والمتكلم وأن يمن علينا بفهم ما فيها والعمل بما فيها كما هي بعثة رسالة وعنوانها الوصية الصغرى. تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما تعنون رسائله وكتبه بحسب من سأل أو بحسب المكان الذي جاء منه السؤال كما هو الشأن مثلا في الرسالة الحموية أو الفتوى الحموية الكبرى وقد جاءت من سائل من بلدة حماة فك الله أسرها وفرج كربها وكرب من حولها. وكذلك الرسالة التدمرية جاءت أيضا من سائل في مدينة تدمر بالشام. وكذلك الرسالة الوسطية العقيدة الوسطية جاءت من سؤال لأحد قضاة الواسط ليكتب له شيخ الإسلام عقيدة مختصرة فكتب له العقيدة الوسطية. وهناك أجوبة لغير ذلك كما في شرح رسالة الأصفهانية شرح رسالة الأصفهاني ليست على البلدان وإنما على الأشخاص. وهكذا ستجد أمثلة كثيرة بهذه الطريقة. معنا اليوم رسالة بعنوان الوصية الصغرى. والوصية هي العهد الذي يكون معه تأكيد، عهد مع تأكيد. شخص يوصيك بشيء، يعهد إليك بشيء مع التأكيد، يؤكد عليك بهذا الشيء الذي أوصاك أو عهد إليك. يعني هناك فرق الآن بين الوصية وبين غير الوصية. الوصية عهد بأمر مع تأكيد ذلك الأمر. بخلاف إذا الإنسان أمرك الأمر، قم اقعد اقرأ اجلس تعالى، هذا أمر عام، لكن الأمر مع تأكيد هذا يسمى بالوصية. وسميت بالصغرى أو نقلت بهذا اللقب الوصية الصغرى تمييزا لها عن الوصية الكبرى. هناك وصية صغرى وهناك وصية كبرى. الوصية الصغرى هي التي معنا إن شاء الله جل وعلا هي في حدود 13 صفحة تقريبا، والوصية الكبرى أكبر منها في حدود 60 صفحة تقريبا. الوصية الكبرى كتبها شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى نصيحة لأتباع أحد الشيوخ الزهاد واسمه علي بن مسافر. علي بن مسافر أحد الزهاد الكبار المعروفين بالورع الشديد والزهد البالغ. وشيخ الإسلام ابن تيمية الشيخ الذهبي ترجم له في تاريخ الإسلام ترجمة عجيبة جدا، إذا قرأتها لا تكاد تصدق أن ما هذا أمثال هذا الشخص يمشي على الأرض. يعني بلغ من شدة ورعه وزهده أنه كان لا يأكل إلا مما زرع هو. عنده مكان صغير هكذا يزرع فيه بعض المأكولات ويأكلها، لا أحد طبعا يصنع ذلك. هنا شيء آخر أعجب من هذا ولا يكاد يصدق، ولا أدري كيف يصدق، أنه أيضا لا يلبس إلا مما زرع هو من القطن، وهذا لا أدري كيف من الممكن أن يصدق، يزرع القطن وينسج ويلبس. على كل حال هذا الرجل جاء في ترجمته أنه كان متشرعا، يعني يمشي على الشريعة وزهده بالغ جدا وفائق ويلتزم بالشريعة ويحتاط ويتورع إلى يعني أقصى ما تتخيل. لكن يبدو أن ما جاء بعده أتباع له فغالوا في الطريقة وحرف الأمر من الاتباع إلى التصوف أو التقليد أو المغالاة أو غير ذلك. الشيخ ابن تيمية كتب لهم هذه الوصية الكبرى التي ليست هي معنى الآن، إنما معنى الوصية الصغرى. علي بن مسافر توفي في سنة 557 نحن معنا اليوم إن شاء الله جل وعلا الوصية الصغرى، وهي موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر من صفحة 653. أما الوصية الكبرى فهي موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث في صفحة 363 لمن أراد أن يرجع إليهما أو إليها. أول ما يطرق أسماعنا من فائدة هذه الوصية ومن فوائد هذه الوصية الجليلة فائدة حول أدب العالم والمتعلم وأدب الشيخ والطالب أو الشيخ والتلميذ وأدب السؤال وكيف يسأل وعندما يسأل الشخص شيخه أو غير شيخه النصيحة أو العلم ماذا يريد؟ هل يريد وجه الله جل وعلا؟ يريد إفادة الآخرين؟ أم يريد الأغلطات والشبهات؟ فستقرؤون الآن إن شاء الله جل وعلا في هذه الوصية أدب السؤال وكيف سأل هذا السائل سؤاله بأدب جم وأدب بالغ. ونستنبط ونستنتج ونرجو أن يكون هذا السؤال قد رضي فيه الإخلاص لأن سؤاله وضح لنا جوابا عظيما تتدارسه الأجيال وينتفع به الناس على مدار القرون. فهذه الوصية العظيمة لا زال أهل العلم يشرحونها ويفجرونها فنرجو ونأمل أن يكون والذي نظنه أن يكون قد وفق السائل ووفق المسؤول. أيضا مما سنستفيده إن شاء الله جل وعلا من هذه الوصية الجليلة الحرص على الاستنصاح والحرص على الاستنصاء يعني طلب الوسيلة الوصية وأن الإنسان لا يستكبر ولا يستنكر عن أن يطلب من غيره الوصية والنصيحة حتى لو كان الشخص الذي تطلب منه أقل منك أو مثلك. سنرى الآن عندما نقف وقفة يسيرة مع ترجمة السائل والمسؤول كيف تتضح لنا هذه المسألة حيث إن السائل شخص ترجمت له التراجم وذكر في الكتب أنه المحدث العلامة الرحالة الضابط الحافظ المتقن الذي هو معنى أبو القاسم التجيبي السبتي. هذا الشخص الذي طلب من شيخ الإسلام ابن تيمية الوصية ليس شخصا عاديا وليس إنسانا جاهلا وإنما هو كما قلت وصفه وذكره الذهبي في معجمه المعجم المختص بالمحدثين قال عنه الإمام المحدث الرحالة وقال عنه الكتاني في فهرس الفهارس الإمام الراوية المحدث الرحالة الحافظ الضابط المحقق كل هذه الأوصاف لهذا الشخص الذي يطلب من شيخ الإسلام الوصية ويسأل هذا السؤال الذي أنت ربما عندما تقرأه تقول هذا السؤال يستطيع أي إنسان أن يجيب عنه ومع ذلك هذا الشخص المحدث المحقق الضابط الرحالة الذي طاف في البلدان وكتب السماعات وألف كتابا يعرف ببرنامج التجيبي كتاب سجل فيه رحلته إلى البلدان وسجل فيه مسموعاته من المشايخ والكتب التي سمعها من المشايخ. ومن جميل ما جاء في برنامج التجيبي أنه ذكر قطعة من جواب شيخ الإسلام ابن تيمية لسؤاله في برنامجه، ذكر أنه سأل شيخ الإسلام عن أفضل الكتب التي ينصحه بقراءتها، فنصحه بصحيح الإمام البخاري. قال التجيبي في برنامجه صفحة 83: وكان من جملة الوصية التي أوصاني بها التقي الفاضل أبو العباس ابن تيمية، كان من جملة الوصية التي أوصاني بها التقي الفاضل، يعني شيخ الإسلام نطلق عليه تقي الدين أبو العباس ابن تيمية، أنه قال: ما في الكتب المصنفة، ليس هناك في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل. شيخ الإسلام يقول: لا أعلم كتابا من الكتب المصنفة أنفع من صحيح البخاري. ونحن الحمد لله ندرس صحيح البخاري في مسجد النور الإسلامي فرسكور يوم السبت من كل أسبوع، وما زلنا في كتاب الإيمان. يقول التجيبي عن كلمة شيخ الإسلام، يقول التجيبي: وصدق ابن تيمية، صدق ابن تيمية في هذه الوصية. ثم دعا بدعاء يقول فيه: والله تعالى يفهمنا ما فيه ويرشدنا للعمل بمقتضى بمنه وكرمه. إذن التجيبي صاحب هذا السؤال يقول: أسأل الله تعالى أن يفهمنا ما فيه، يعني ما في صحيح البخاري. ليس فقط الفهم، لأن الفهم بدون علم لا ينفع، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإن صح العلم ثمرات العمل، إذا لم يكن عمل فكشجرة لها جذع وأقصار وفروع وليس لها ثمرة، العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإن ارتحل. فتجيب يقول: والله تعالى يفهمنا ما فيه ويرشدنا للعمل بمقتضاه. فننتهى تجيب هنا على ضرورة توفر هذين الشرطين، الفهم لدو العقل والعمل بعد ذلك. فإن فقد أحد هذين الشرطين فلا فائدة من العلم، ولا فائدة من الحفظ، ولا فائدة من الدراسة. هذه كلمة التجريب في برنامجه، واحتجنا إليها لأنها أكدت نسبة هذه الرسالة شيخ الإسلام، وأكدت نسبة هذا السؤال له لهذا العالم الرحالة المحقق المدقق المحدث. أيضا من احتفاء القاسم التجيبي لشيخ الإسلام تيمية واحترامي له ومعرفته بعلمه، قال في عندما ذكر أسانيده لبعض الكتب، فذكر إسناده لجزء القاضي إسماعيل بن إسحاق، إسماعيل بن إسحاق القاضي المشهور، قال: قرأت جميعه لمدرسة القصعين من دمشق. يعني قرأ هذا الجزء، جزء إسماعيل بن إسحاق، لمدرسة القصعين. كانت هناك مدارس في الشام تدريس الحديث والفقه، مدارس متنوعة، مدارس ليست مدارس حكومية وإنما مدارس لطلاب العلم. قال: قرأت جميعه لمدرسة القصاعين من دمشق فك الله أسرها ونصرها على الطاغية. يقول: على الإمام العالم الحافظ، على الإمام العالم الحافظ أعجوبة الزمان في حفظ المتون والأسانيد وأقوال العلماء وفقه السلف الماضين. الحمد لله، ما شاء الله وسلم. يكتب ما يستطيع أن يكتب.
أنا شغل المكان الثاني.
طيب إحنا حتى الكتابة ما يستطيع أنه ننتظر قليلا إن شاء الله. ما شاء الله. نكمل إن شاء الله. قال تجيب رحمه الله تعالى: قرأت جميعه بمدرسة القصاعين من دمشق على الإمام العالم الحافظ أعجوبة الزمان في حفظ المتون والأسانيد وأقوال العلماء وفقه السلف الماضين. تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني السلم الحراني المعروف بابن تيمية نفع الله به. هذا يفيدنا أن هذا السائل التقى بشيخ ابن تيمية وأخذ عنه ما ذكر في جزء إسماعيل بن إسحاق، بل أيضا أجيز بعدة كتب من شيخ ابن تيمية من تأليفه. قال لما ذكر مسموعاته، قال: من مسموعاته ومن الكتب التي قرأها شيخ ابن تيمية بيان الدليل على بطلان التحليل والصارم المسلول ورفع الملام كلها لابن تيمية. قال: سمعت ثلاثتهم من فلق فيه، يعني من شق فيه من فمه بدمشق، وبالله التوفيق. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا السائل. عرفتم مكانته وعرفتم حرصه على الطلب وعلى التجوال والرحلة. وكما قلت في أول كلامي، من الفوائد العظيمة التي سنستفيدها من هذه الوصية أن الإنسان لا يستنكف عن طلب العلم ممن هو مثله أو فوقه أو دونه. ابن الجزري له منظومة في مصطلح الحديث أو في علوم الرواية، ابن الجزري له منظومة في علوم الرواية اسمها الدراية في علوم الرواية، يقول فيها: وليحذر استكباره عند الطلب، وليحذر استكباره عند الطلب، طالب العلم يحذر من الاستكبار، وليحذر استكباره عند الطلب، فلم يكن ينبل إلا من كتب، لم يكن ينبل إلا من كتب عن مثله وفوقه ودونه هذا الذي عندهم يرجونه. معنى كلام الجدري أقول مرة ثانية: وليحذر استكباره عند الطلب، فلم يكن ينبل إلا من كتب عن مثله أو فوقه أو دونه هذا الذي عندهم يرجونه. يعني يحذر طالب العلم أن يتكبر على العلم. ما معنى يتكبر على العلم؟ يقول: لا أقبل هذا العلم ممن هو أصغر مني مثلا، أو لا أقبله ولا أقبل النصيحة ممن هو مثلي، أو لو أقبل النصيحة من إنسان يشتغل بمهنة كذا أو صنعة كذا أو صنعة كذا. هذا الاستكبار يمنع الطالب من تحصيل العلم، لا ينال العلم مستحن ولا متكبر. وليحذر استكباره عند الطلب، فلم يكن ينبل إلا من كتب عن مثله أو فوقه أو دونه هذا الذي عندهم يرجونه. طالب العلم يقبل النصيحة ممن جاء بها، طالما هي نصيحة عليها النور وعليها الدليل من الكتاب والسنة. هذا أو هذه الفائدة الثانية من قراءة هذه الوصية. الفائدة الثالثة ذكرتها في غضون كلامي، أن الإنسان يستحضر دائما في سؤاله وفي طلبه وفي استنصاحه إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. كل ما خلى الله جل وعلا باطل، يجب على الإنسان أن يستحضر النية في تعلمه وتعليمه وفي دراسته وفي سؤاله. والإمام أحمد يقول: طلب العلم لا يعدله شيء إذا صحت فيه النية. يعني حتى أعظم من النواحي، طلب العلم لا يعدله شيء إذا صحت فيه النية. ما نيتك عند الطلب؟ نيتك في طلب العلم أن ترفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. النية لله سبحانه وتعالى، لا لتنال منصبا من منصب الدنيا أو جاه أو شهرة أو يقال عنك فلان وعلان، لا. طلب العلم لا يعدله شيء، يعني الأجر والثواب، إذا صحت فيه النية. ننتقل إلى ترجمة السائل، حيث قال في بداية الوصية: بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال أبي القاسم ابن يوسف ابن محمد التجيبي السبتي المغربي. السبتي المغربي، ذكر هنا السائل بكنيته ولم يذكر اسمه، وهكذا ورد في بعض المصادر، ورد في بعض التراجم ذكروا اسمه دون الكنية. فهو أبو القاسم واسمه القاسم، هو أبو القاسم واسمه القاسم ابن يوسف. الذهبي رحمه الله تعالى ترجمه في معجم مختص المحدثين قال: القاسم ابن يوسف ابن محمد ابن علي التجيبي السبتي، علم الدين الإمام المحدث الرحالة. الرحالة يعني كان يرحل إلى البلدان يطلب العلم رحلة. ولد في حدود 70 و600، سنحتاج هذا التاريخ، ولد في حدود 70 و600 يعني 670. وقال الذهبي: أظنه بقي إلى نحو 30 و700، يعني توفي في حدود سنة 70 و730. يعني معنى هذا الكلام، شيخ الإسلام ابن تيمية توفي في سنة 728 كما هو معروف، وولد في سنة 661 أو 61. فمعنى هذا أن هذه الوصية ولد في سماعاتها أنها قرأت على شيخ الإسلام ابن تيمية قبل سنة 697. فمعنى هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان في ذاك الوقت عمره أقل من 36 سنة، 36 أو 36 عاما. شيخ الإسلام عندما كتب هذه الوصية التي يدرسها الناس في البلدان كان عمره أقل من 36 سنة. التجيبي، إذا أخذنا تاريخ الولادة 670 وطرحنا من 697، يكون عنده ما يقارب 27 عاما. هو التجيبي رحل إلى البلدان وكان عمره 25 عاما، يعني عمره 25 سنة، بدأ يلف على البلدان ويرحل كما سنرى الآن من بلد إلى بلد. طبعا عندما نقول من بلد إلى بلد ليس معناه من الزرقاء للمنيار للمنصورة، لا، يعني من دولة إلى دولة بلغتنا الآن كما سنرى الآن، بدأ يرحل من دولة إلى دولة وعمره لم يتجاوز 25 سنة. إذن هذه التواريخ مهمة جدا، كانوا في سر أعمارهم حريصين على الطلب وحريصين على الرحلة وحريصين على الاستفادة والإفادة، لذلك أصبحوا علماء وأصبحوا أئمة مع ما اصطحبوه من الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. هكذا ترجم الذهبي له في معجمه، ترجمه في الثاني في فيرز الفهارس. قال: الإمام الراوية المحدث الرحال الحافظ الضابط المحقق أبو القاسم. أبو القاسم فذكر هنا بالكنية، وعند نشف الذهبي ذكره باسم القاسم، أبو القاسم ابن يوسف ابن محمد ابن علي ابن القاسم التجيبي السبتي، صاحب رحلة عريضة ورواية واسعة وتدقيق في هذه الصناعة، تدقيق في هذه الصناعة الرواية، بحيث يعد من أفراد المغاربة الذين رحلوا ودونوا. سيأتينا أنه هاجر إلى الشام، هو من بلنسيا ولكنه هاجر إلى المغرب، هاجر إلى المغرب، هو من بلنسيا وهاجر إلى سبتة ببلاد المغرب ولكن أصله من بلنسيا، ودونوا وله رحلة في مجلدات ترجم فيها لعبد المؤمن الدمياطي أحد جهابذة المحدثين الحفاظ، وله كتاب المتجر الرابح، هو إمام كبير، نقل عنه المزي أنه يصحح حديث ماء زمزم من شرب له معروف ومشهور. قال: ترجم فيها لعبد المؤمن الدمياطي وابن دقيق العيد وأمثالهم. هكذا نص على هذين. وقد ذكرت لكم عبد المؤمن الدمياطي لعل الله جل وعلا يخرج منكم خير خلف لهؤلاء المحدثين الأفذاذ الذين ملأوا الدنيا علما وحديثا ورواية وفقها، ليس ذلك على الله جل وعلا بعيد. وكما قيل كم ترك الأول والآخر، يعني لا تظن أن كل شيء انتهى وكل خدمة لعلوم الحديث والسنة أو علوم القرآن أو غير ذلك انتهى، لا، كم ترك الأول والآخر. وأنت الآن خلف، سيأتي عليك يوم تقول أنت فيه سلف، يعني بعد 100 سنة 200 سنة 1000 سنة تكون أنت من السلف الصالح إن شاء الله جل وعلا. فليس ذلك الله جل وعلا ببعيد. هكذا ترجم له الثاني في فارس الفهارس المجلد الأول صفحة 264 في مقدمة تحقيق برنامج التجيبي لعبد المحفور منصور، أنه قال إنه من بلنسية وهاجرت أسرته إلى سبتة بالمغرب، وأن خروجه للرحلة كان في حوالي سنة 695، فدخل بجاية وتونس والإسكندرية والقاهرة، ثم حج وبقي في مكة من رمضان إلى ذي القعدة، يعني يسمونه الآن متخلف، تخلف في مكة. لكن طبعا زمان كانش في لا تأشيرات ولا أقامة ولا حاجة، في الوقت دي إذا جلست في رمضان للحج يكون هذا متخلف ويتم القبض عليه. ثم حج وبقي في مكة من رمضان إلى ذي القعدة سنة 696، ثم انصرف من حجه إلى دمشق حيث لقي ابن تيمية وروى عنه. فعرفنا الآن أنه لقي شيخ ابن تيمية، وعرفنا الكتب التي أجيب فيها، وعرفنا قدر هذا الرجل. إذن اسمه الآن أبو القاسم القاسم ابن يوسف ابن محمد التجيبي، التجيبي بالضم وكسر الجيم آخره موحدة يعني باء. قال السيوطي هي قبيلة من كندة ومحل بمصر، هذا في لب اللبان التجيبي. قال السمعاني هذه النسبة تجيب، هذه النسبة إلى تجيب، وهي قبيلة وهي اسم امرأة، وهي أم عدي وسعد ابن أشرس ابن شبيب بن السكون. وهذه القبيلة نزلت مصر ونزلت الأندلس أيضا، هذه القبيلة الرحلة رحلت إلى مصر ورحلت أيضا إلى الأندلس، ومن الأندلس كما قلت رحلت إلى سبتة بالمغرب. السبتي جاء في كتاب الأنساب السمعاني أن السبتي بالفتح، السبتي نسبة إلى السبت وليس السبتي كما ضبط بعض الناس، لا، السبتي كما تقول يوم السبت، السبتي تنسب إلى اليوم وتنسب إلى البلدة المدينة التي بالمغرب، سبتة السبت المغربي. السؤال يقول فيه يتفضل، طبعا هناك كلمات غير موجودة في مجموع الفتاوى وهي موجودة هنا، فما أدري هل الشيخ عبد الرحمن بن قاسم حذفها ولا هو وقف عليها كما ذكرها هناك في مجموع الفتاوى. يقول يتفضل سيدنا الشيخ الفقيه الإمام، كلمة سيدنا الفقيه غير موجودة، الفاضل العالم بقية السلف وقدوة الخلف، المبدع المغرب، هذا غير موجودة في الفتاوى، المعرب المفصح غير موجود أيضا، أعلم من لقيت بلاد المشرق والمغرب، أعلم من لقي ببلاد المشرق والمغرب. وهذه شهادة حق من هذا الرجل الذي طاف وطور، شهادة شيخ ابن تيمية، وهي ترد على كل أعداء شيخ ابن تيمية، حتى أنه يوجد أحد الأشخاص واسمه البخاري وليس البخاري طبعا الأول، كلم كتابا في تكفير من يقول بأن شيخ الإسلام ابن تيمية كافر. شيخ الإسلام أن شيخ الإسلام هو أن ابن تيمية شيخ الإسلام، يعني في تكفير من يقول بأن ابن تيمية شيخ الإسلام، يكفره، وصل الحد والحقد إلى هذه الدرجة في تكفير من يزعم أن ابن تيمية شيخ الإسلام، ورد عليه علماء كثر. وهو شيخ الإسلام، كان شيخ الإسلام، هو شيخ الإسلام وانتشر صيته في الآفاق، وكما ترون يقول هنا تجيبي أعلم من لقيت بالمشرق والمغرب، تقي الدين أو العباس أحمد بن تيمية. كلمة أبقى الله بركته غير موجودة فتاوى، والمقصود هنا بركة العلم الذي يبث في الناس. شيخ الإسلام باختصار هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني الدمشقي. شيخ الإسلام مفتي الأنام، ولد بحران سنة 661، جاهد التتار ورد على الفلاسفة الصوفية والاتحادية والحرية والجهمية وغيرهم، سجن بمصر ودمشق ومات فيها، توفي في سنة 728 كما هو معروف. له مؤلفات كثيرة تزيد على 300 مؤلف، ولعلكم عرفتم أن من أكبرها درء تعارض العقل والنقل، وكتاب هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، وأيضا من كتبه الكبيرة التي طبعت مؤخرا وهي غير موجودة، كتاب عظيم اسمه بيان تلبيس الجهمية في الرد على الفخر الرازي في كتاب تأسيس التقديس، وهذا كتاب عظيم وفخم يمكن يصل إلى أكثر من 10 مجلدات، وكان مفقودا ولم يوجد إلا من سنوات قليلة. بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. نقرأ الآن السؤال، يقول بعد ما قال يتفضل، قال بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني. إذن هذه الوصية الأولى، الطلب الأول يوصيه بما يكون فيه صلاح دينه ودنياه، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ويرشدني، عفوا، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث، يرشده إلى كتاب يعتمد عليه في علم السنة، وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني، هذا الثالث الآن، على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، يدل على أفضل الأعمال الصالحة بعد الفرائض. انظر الحرص هذا الرجل، هذا الطلب الثالث. ويبين لي أرجح المكاسب، أرجح المكاسب، ماذا يفعل في الارتزاق وطلب الرزق، ماذا يعمل، هل يشتغل في النجارة أم الفلاحة أم الصناعة أم ماذا؟ يطلب من شيخ الإسلام أن يبين له أرجح المكاسب. هذه أو هذا طلب بأربع وصايا، وإن شئت أن تقول بأربعة أسئلة، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، يعني هو طلب الاختصار، يعني من باب خير الوصية ما قل ودل. ثم قال والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. يعني انظر لأدب السائل، ومن هو السائل؟ مهما بلغ الإنسان من العلم المراتب العالية لا يستغني عن الأدب، فكما يقول علماء الدين كله أدب، كله أدب. وكما سيأتينا في أن قوله تعالى إنك لعلى خلق عظيم، إما تفسر بالأدب العظيم أو بالدين العظيم، فالدين كله أدب. فوقفتم الآن على ترجمة السائل وطريقة السؤال، وعلى طلبه. يتلخص طلبه في أنه طلب أن يوصيه واحد، ثانيا يوقفه على كتاب جامع، ثالثا أن يدله على أفضل الأعمال، رابعا أرجح المكاسب. وصية، كتاب، أعمال صالحة، عمل مناسب راجح بعيد عن الشبهات وبعيد عن الحرام، هذا ما أراده السائل. ثم ختم له بهذه الختمة، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. الجواب، قال: فأجاب شيخ الإسلام بحر العلوم ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الثناء على الله تعالى بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم. عندما تقول الحمد لله تثني على الله جل وعلا بصفات الكمال والجلال على وجه المحبة والتعظيم. ويكون الحمد في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة، يعني حمد على المحاسن وحمد على الإحسان. حمد على ما يتصف به الله جل وعلا من جميل الأفعال وجميل الصفات، وعلى ويحمد سبحانه وتعالى على ما له من الأسماء الحسنى، ويحمد سبحانه وتعالى على حكمته البالغة، ويحمد سبحانه وتعالى على شرعه وقدره، ويحمد على إحسانه للمخلوقين وعلى إنعامه. كثير من الناس لا يعرف الحمد إلا إذا حصل له نعمة، مال أو عافية أو شفاء، يعرف أن الحمد لله على هذا. لا، أعظم من هذا عندما تقول الحمد لله رب العالمين، أنك تحمد الله جل وعلا، تثني عليه لما له من الأسماء الحسنى البالغة الغاية في الحسن، ولما له من الصفات العلى، ولما له من جميل الصفات، ولما له من جميل وجليل الأفعال، وتحمده جل وعلا على شرعه، وتحمده على قدره سبحانه وتعالى. الحمد لله، اللام هنا للملك والاستحقاق، أن الحمد كله لله سبحانه وتعالى. والله لفظ جلاله أعرف المعارف، مأخوذ من الإله، والإله أي المألوه، والمألوه أي المعبود. والتأله في اللغة يطلق على التعبد، التأله في اللغة يطلق على التعبد، كما قال الشاعر العربي رؤبة بن العجاج: لله ضر الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله، يعني سبحنا واسترجعنا من تعبدي وقصد الله جل وعلا بالعبادة. فالتأله هو التعبد. فلفظ الجلالة الله هو الاسم الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى. وابن عباس فسر الله أنه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله، عندما تقول الله يعني ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الرب والمالك والسيد والمتصرف. وهنا تنبيه على أن الحمد لله رب العالمين جمعت أو أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتعريفه، إفراد الله جل وعلا بأفعاله كالخلق والرزق والملك والتدبير، ومأخوذا من قوله رب، وتوحيد الألوهية ومعناه إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد كالخشية والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة، وتوحيد الأسماء والصفات، موجود في اسم الله واسم الرب. فهذه العبارة وهذه الآية من سورة الفاتحة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وهذا باختصار، وإلا من الممكن أن يكون هناك محاضرة كاملة في شرح هذه الكلمة. قال: الحمد لله رب العالمين. أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها. شيخ الإسلام يقول يجيب عن السؤال الأول والطلب الأول، طلبك الوصية: ما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها. قالوا فما أعلم وصية أنفع إلى آخره، هذا أسلوب تشويق واستدعاء واستجلاب لانتباه السائل. يعني تقول لا أعلم وصية أعظم من كذا، تنفي علمك أن هناك وصية أعلم مما سأقوله، وهذا يستجلب انتباه السائل وتنبه السائل. لكن بشرط، شيخ الإسلام شرط فيها شرطين: لمن عقلها العقل واتبعها، وهذا ما ذكرناه في أول الكلام عندما قال التجيبي: والله يفهمنا ويرشدنا للعمل. هنا شيخ الإسلام أيضا يركز على هذين الشرطين: الوصية نافعة وعظيمة بشرط الإنسان الذي يعقل ويفهم، الثاني يتبع ويعمل فلا يأخذ الشيء ويلقيه خلف ظهره. وهكذا اجعل ديدنك عندما تسمع الوصايا أن تنصت بسمعك وتقبل بقلبك وعقلك. إذا سمعت الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين أمنوا فرعها سمعك، حتى توفق، حتى توفق العقل والعمل. هذان شرطان، بدون هذين الشرطين أو أحدهما فلا انتفاع بها. سيذكر لأهمية هذه الوصية ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله جل وعلا أوصى بها الأولين وأوصى بها للأمة. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن هذه الوصية أنفع الوصايا لأمور: واحد، أن الله جل وعلا أوصى بها من سبقنا وأوصانا بها، فهي وصية من أجل موصي وهو الله جل وعلا، وصية من أجل موصي وأعظم موصي وهو الله جل وعلا، بأجل وأعظم وصية. إذن هذا يستدعي منك أن تنصب هذه الوصية العظيمة. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أن الله جل وعلا له يملك جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض من المنافع والأعيان، يملك كل ما في السماوات وما في الأرض. إذن هذا بيان لتوحيد الربوبية، ففيه إثبات ربوبية الله جل وعلا، توحيد الربوبية.
الله أكبر.
على كما قلنا على أسمائه وصفاته وإحسانه لغير ذلك، وكذلك هو الحامد الذي يحمد ويشكر عباده الصالحين والموحدين ويثني عليهم من الأنبياء والصديقين والصالحين وغير ذلك. قال: ووصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معاذا يعني بها لما بعثه إلى اليمن، فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت. الحديث المشهور في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذ إلى اليمن وصاه بالوصية المعروفة بحديث ابن عباس: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا هم عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في على أغنيائهم ترد على فقرائهم. الحديث المعروف. لذلك ابن عبد البر في التمهيد يقول أن هذا مروي بإسناد فيه نظر أو بإسناد منقطع. علة هذا الحديث كما يقول ابن رجب أن ميمون بن أبي شبيب فيه ميمون بن أبي شبيب لم يدرك معاذا، لم يدرك معاذ بن جبل، وفيه كذلك ليث بن أبي سليم معروف بضعفه. فلكن على كل حال هذه الوصية ثبتت وصحت بشواهدها وطرقها، فأيضا قد جاءت من حديث أبي ذر كما رواه الترمذي. قال لي أبو ذر يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، إلى آخر الحديث، وحسنه الشيخ الألباني. قال الترمذي عقب هذا الحديث: حسن صحيح، لكن قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان عن حبيب بهذا الإسناد نحوه. قال محمود: وحدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال محمود بن غيلان: والصحيح حديث أبي ذر، والصحيح حديث أبي ذر. لكن على كل حال كما تعلمون أنه ذكره في مرجعية نووية من رواية أو من حديث معاذ ومن حديث أبي ذر، فحديث أبي ذر شاهد لحديث معاذ، وأيضا صححه المعلق على مسند أحمد وقال حسن بطرقه. قال حسن بطرقه. لما بعثه إلى اليمن، لما بعثه اليمن، بعثه اليمن قاضيا ومعلما ومفقها وحكيما كما سيأتي. وأيضا استفدنا فائدة أخرى أن هذه الوصية من أواخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يزيد في أهميتها، لأننا ذكرنا أن من الأمور التي تبين أهمية هذه الوصية الأمر الأول أنها وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين، ثانيا أنها من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إنه بعث معاذ إلى اليمن في السنة 10 قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصية قد كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم كلما أرسل بعثا بين للقائد أو الأمير ووصاه بهذه الوصية، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. كذلك وصى بها الصحابة في حجة الوداع عندما خطبهم وقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. كذلك جاءت في وصية العرباض بن سارية في الحديث المشهور عندما قال: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله. الحديث مشهور في السنن. إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إلى اليمن و
بيان له ماذا سيصنع مع أهل اليمن، وأوصاه بالوصية التي ذكرتها قبل قليل، إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوه إليه أن يعرفوا الله أو يحلوا الله أو الشهادتان. أخذ منه أهل العلم ما يعرف به أركان الدعوة. لابد في الدعوة من معرفة أربعة أركان. الركن الأول الداعي أو الداعية، الثاني معرفة من تدعو، الثالث طريقة الدعوة، رابعا إلى أي شيء تدعو. باختصار شديد، الركن الأول الداعي، لابد أن يكون الداعي متأهلا للدعوة، فلا يصح أن يتصدر للدعوة من لا يحسنها. شهدوا معنا أنه أرسل معاذا، ومعاذا كما سيأتي الآن بعد قليل إمام العلماء وأعلم الناس بالحلال والحرام. تقفون الآن على بعض فضائله رضي الله عنه وأرضاه. فالفائلة الأولى أو الركن الأول، لابد أن يكون الداعية على بصيرة، على علم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. شرط، لأن الذي يدعو على غير بصيرة يفسد أكثر مما يصلح. الثاني معرفة حال المدعوين، من تدعو، قد تدعو شيوعيا، قد تدعو ماركسيا، قد تدعو نصرانيا، قد تدعو يهوديا، قد تدعو بوذيا، كل واحد من هؤلاء يحتاج منك استعداد لتعرف كيف ترد على الشبه وإلى أي شيء تدعوه. البوذي ستدعوه بدعوة وبكلام غير اليهودي، غير النصراني الذي يعبد عيسى ويعبد الصليب ويثلث. فلابد من معرفة حال المدعوين، وهذه موجودة في الحديث بقوله إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب. الثالث كيفية الدعوة، كيفية الدعوة، دعوة الكبير غير دعوة الصغير، التدرج في الدعوة. رسم له خطة التدرج في الدعوة، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا هم عرفوا الله فانتقل إلى التي بعدها، لكن لا يصلح أن تدعوهم إلى الصلاة والزكاة وهم لم يعرفوا الله جل وعلا ولم يوحدوه، وإلا فالنصارى يعرفون الله جل وعلا لكنهم يشركون معه عيسى عليه السلام، يشركون معه الروح القدس، يشركون معه مريم. فلابد الإنسان أن يتدرج في دعوته ويبدأ بالأهم فالمهم، وهذه هي الرابعة، إلى أي شيء يدعو يبدأ بما دعا إليه الأنبياء وهو التوحيد، لأن التوحيد هو أول الأمر وآخره، ومن أجله خلقت السماوات والأرض، ومن أجله خلقت الجنة والنار، ومن أجله قامت سوق الدنيا. فمن بدأ بدعوة الناس لشيء غير التوحيد وأهمل التوحيد مع شدة حالة الناس إليه ومعرفة ضده هو الشرك، وأغفل تحذير الناس من الشرك، وأغفل تعريف الناس بالتوحيد، فكما قال القائل: أيها المغتدي يطلب علما، أيها المغتدي يطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها المغتدي لم يخرج في الصباح يطلب العلم، كل علم عبد لعلم الرسول تطلب الفرع كيف تصحح أصلا، كيف أغفلت أصل الأصول، كيف أغفلت أصل الأصول، وأصل الأصول والتوحيد، أصل الأصول والتوحيد. ونحن في بلادنا في مصر نحتاج إلى تعليم الناس أصل الأصول وتحذير الناس من ضده والشرك الذي انتشر في بلادنا شرقا وغربا. حتى في الإذاعات عندما تسمع في الإذاعة الابتهالات التي تكون عند الفجر وتبث من الحسين أو السيد زينب أو نحو ذلك، تسمع فيها الشركيات والاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستغاثة أحيانا بالمقبور الذي يزعمونه مقبورا. الحسين لم يدخل مصر ولم يعرف مصر ولم يرحل إلى مصر، ولكن الحسين له قبر في العراق وقبر في الشام وقبر في مصر من أجل الارتزاق وتحصيل أموال من صناديق النذور. تسمع استغاثات في التواشيح وفي كلام من يرجع بعد قراءة القراء. لا يكاد توجد قرية من قرى بلادنا إلا وفيها قبر مشيد، قبر مشيد يؤتى إليه للتمسح به أو التبرك به أو وضع المنظور أو غير ذلك، وقد لا يؤتى إليه. يعني يمكن واحد هو ماشي في الشارع وتعثر يقول يا شيخ فلان مثلا، شيخ عبد الله أو يا مرسل العباس أو أي حد، تعثر بس بدون ما يذهب إلى الشارع. فأصل الأصول والتوحيد من دفع المبين للناس، لأن هكذا بدأ الأنبياء، يجب عليك أن تبدأ كما بدأ الأنبياء. كل ما استفعله ومع عدم اهتمام بهذا الأصل، الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الأمين، من أتى بالتوحيد وعلمه الناس قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا الأمر الرابع، إلى أي شيء ندعو، يبدأ بالأهم فالمهم وعرفناه. قال وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عالية، يعني كان معاذ بمنزلة عالية رفيعة، لذلك خصه بهذه الوصية. ويبين الشيخ هنا الآن، يبين الشيخ هنا الآن بعض ما اتصف به معاذ مما يدل على علو مكانته. إن شاء الله سنأخذ هذا المقطع ونقف عليه، فلعلكم تصبرون قليلا إن شاء الله جل وعلا. بمنزلة عالية، فإنه قال له، يعني سيبين الآن ما يدل على شرف معاذ. واحد، قال يا معاذ والله إني لأحبك، والله هذه قسم، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله وهو غير حامس أنه يحب معاذا. من أجل ذلك وصاه بوصية، قال والله إني لأحبك لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من أجل أنه يحبه أوصى بهذه الوصية. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث مسلسل ذي المحبة. قال أبو داود حدثنا عبيد بن عمر بن ميسرة قال حدثنا عبد بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي واسمه عبد الله بن يزيد المعافلي عن الصنابحي، الصنابحي اسمه عبد الرحمن بن عسيلة، عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له والله إني لأحبك الحديث، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. احفظ هذا الحديث بعد كل صلاة تقول هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أوصى بذلك معاذ تلميذه التابعي اللي هو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابكي. يعني معاذ هذا الآن مثال للمسلسل، المسلسل بالمحبة، يعني كل واحد يقول لتلميذه ومن تحته: والله إني أحبك، فلا تدع هذا الدعاء. فمعاذ وصى بها الصنابحي، والصنابحي أوصى بها تلميذه أبو عبد الرحمن الحبلي، وهكذا كل واحد يوصي الثاني. يشبه هذا ما قاله لبيد بن ربيعة، كان يقول لبيد بن ربيعة الشاعر الذي قال الشعر في الجاهلية ولم يقل في الإسلام شعرا إلا بيتا واحدا، قال: ذهب الذين يعاش في أكنافهم. لبيد بن ربيعة يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجربي. اشتكي من أهل زمانه كجلد الأجرب، يعني كجلد الجمل الأجرب الذي فيه جرب، اشتكي من الناس. يقول: يتأكلون خيانة ومذمة، يتأكلون الخيانة والمذمة والتنقص والعيب، ويعاب قائلهم وإن لم يشغبي، يعني يعيبون الشخص وإن لم يقل شيئا يعاب به، يعيبون فيه، يعني يقولون الناس ما يسموش الوحش بحال يعني. يقول: يتأكلون خيانة ومذمة، ويعاب قائلهم وإن لم يشغبي. قالت عائشة: يرحم الله لبيدا. لبيد متوفى في سنة 41. فعائشة تقول: يرحم الله لبيدا، كيف لو أدرك زماننا هذا. عائشة رضي الله عنها متوفى في سنة 57 أو 58، وتقول: يرحم الله لبيد، كيف لو أدرك زمان عائشة. فقال عروة بن الزبير الراوي عن عائشة: يرحم الله عائشة، كيف لو أدركت زماننا هذا. عروة يروي عن هذا الحديث ابن هشام، فهشام يقول: يرحم الله أبي، كيف لو أدرك زماننا هذا. هكذا قال وكيع: يرحم الله هشاما، كيف لو أدرك زماننا هذا. وقال علي بن عبد المؤمن اللي هو الراوي عن وكيع: يرحم الله وكيعا، كيف لو أدرك زماننا هذا، إلى آخر إسناد. قال الحافظ العلائي: هذا الحديث صحيح التسلسل، لا، هذا المثال على التسلسل بالمحبة، اللي هو الحديث الذي الأول الذي معنا: اللهم أعني على ذكرك، والثاني كما قلت مسلسل بالترحم. والمشهور عند العلماء المسلسل بالأولية، التلاميذ عندما يقرؤون على مشايخهم يبدأون بحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، يقول: هذا أول حديث سمعته من شيخي، لأن العلم مبنى على الرحمة، العلم مبنى على الرحمة والتراحم بين الجميع، بين الطالب والشيخ، وبين العالم والمتعلم. إذن هذه هي المنقبة الأولى لمعاذ، محبة النبي صلى الله عليه وسلم له. المنقبة الثانية: كان يردفه وراءه، يعني يركب خلفه، وقد جاء ذلك كما قلت في حديث الصحيحين عندما قال له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الحديث. وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وهذا حديث رواه الترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح عن أنس رضي الله عنه، لفظ الحديث: أرحم أمتي بأمة أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأفردهم زيد، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم. فهذه الآن منقبة ثالثة. الرابع أو الرابعة: أنه يحشر أمام العلماء برطوة أي بخطوة أو برمية، برمية حجر، إما يعني العلماء لهم فيها أقوال، إما برمية، برمية السهم، أو بميل، بميل أو بمد البصر، سواء كان هذا أو ذاك فإنه متقدم على العلماء. وقد جاء ذلك في حديث الشيخ الألباني ذكره في الصحيحة وصححه بطرقه، رواه أبو نعيم في الحلية وابن سعد بالطبقات، لفظ الحديث: إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رطوة، رطوة بحجرين، كان أمام العلماء رطوة بحجر، يعني رمية بحجر أمام العلماء، إما كان يكون شيخ الإسلام بخطوة أو بميل أو بغير ذلك. الخامس من فضائله أنه عليه السلام بعثه إلى اليمن مبلغا وداعيا ومفقها ومفتيا وحاكما. السادس: وكان يشبه، هل أحسن أحسن من يشبهه، يشبه يعني الصحابة كانوا يشبهونه، يشبه بإبراهيم الخليل، وهذا ورد علي بن مسعود، ذكره الحافظ بن حجر في الإصابة. قيل ابن مسعود عندما قرأ قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قال ابن مسعود: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فقال له يا ابن مسعود: أنسيت؟ قال: ما نسيت، ولكن كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام. كان الصحابة يشبهونه بإبراهيم عليه السلام. إذن معاذ يصدق في هذه الأوصاف، كان يشبه بإبراهيم عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود يقول: إن معاذا كان أمة، يعني كان إماما قانتا. الأمة تطلق على خمسة أمور، منها الزمن والذكر بعد أمة، ومنها الإمام كما هنا، ومنها الأمة الجماعة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة ولتكن منكم أمة، ومنها الملة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة. فتطلق الأمة على هذه الأمور الأربعة: الزمن والإمام والجماعة والملة. قانتا، القنوت هو دوام الطاعة، يعني كان دائما في طاعة. معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان قائما في طاعة ومقيما على طاعة الله جل وعلا لله. لله هذه تفيد الإخلاص، العمل لابد أن يكون لله جل وعلا، لا لدنيا، لا لعصبية، لا لقبلية، لا لوطنية، لا لحزبية، لا لعصبية، لابد أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. وإمام محمد بن عبد الوهاب نبه على هذا: لله، لا لدنيا، ولا لتجار مترفين، ولا لجبابرة متكبرين. حنيفة، ما معنى حنيف؟ الحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد، الحنف، وضده الجنف، غير متجانف الإثم. الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين. توفي معاذ رضي الله عنه وأرضاه في طاعون عمواس بالشام في سنة 18، وعاش معاذ الذي نتكلم عنه هذا عاش 34 سنة، من عمر 34 سنة، وفي هذه الفضائل العظيمة والمناقب العظيمة. سنقف عند هذا الموقف، وإن شاء الله سبحانه وتعالى نكمل الأسبوع القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
تشكر جميعا فضيلة الشيخ أصلاً الدولة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمات من خير سنته.